بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد.
الدرس التاسع،
لازلنا في شرح هذا الكتاب وهو شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، توفى سنة 29 و300 للهجرة. وكان حديثه فيما شرحناه في الدروس الماضية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب معاملة ولاة الأمر من السمع والطاعة فيما يحب الله ويرضى بالمعروف، وإقامة الصلاة خلفهم، والحج والغزو، وتحريم الخروج عليهم وقتالهم، وكذلك في قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين. وختم المسألة في قضية أنه لا طاعة لبشر في معصية الله سبحانه وتعالى، فجمع عقيدة أهل السنة والجماعة في باب معاملة ولاة الأمور. قال رحمه الله بعد ذلك: واعلم رحمك الله أنه قال: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت. إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. بيّن رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن الشهادة على مسلم إما أن تكون شهادة على وصف معين، وإما شهادة على شخص معين. فالشهادة على وصف معين فإن هذا جائز، وردت فيه نصوص القرآن والسنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك سيجعل لهم الرحمن ودا. ونقول مثلا: إن أهل الإيمان يدخلون الجنة، أهل الإحسان يدخلون الجنة، الصالحون يدخلون الجنة. فهذا وصف على التعيين. وكذلك على العكس فنقول مثلا: لعن الله المتبرجات، أو لعن الله، أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الشاهد أننا نتكلم عن وصف لفئة معينة دون تنزيلها على أعيان، فهذا أمر لا إشكال فيه. إنما كلام مؤلف هنا على إطلاق الوصف على معين، تنزيل هذا الوصف الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. كلام المؤلف هنا قال: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. عبارة المؤلف فيها إطلاق، والإطلاق هنا فيه إشكال، إلا إذا كان يقصد بقوله رحمه الله فلا تشهد له بعمل خير، أي لا تشهد له بالجنة. أما الشهادة لشخص بأنه صاحب خير وأنه يعمل خير فهذا لا إشكال فيه، فتشهد للرجل أنه صاحب خير فيما يظهر لنا. أما الشهادة له، وهذا هو مراد المؤلف والله أعلم، أنه الشهادة له بالجنة، فتقول فلان من أهل الجنة، أو تقول فلان شهيد، شهادة له بالجنة، أو وصفه بالشهادة وأنه مات عليها، فإن هذا من علم الغيب، إن هذا من علم الغيب، فلا تشهد لشخص بأنه من أهل الجنة بعينه، ولا تشهد لشخص بأنه من أهل النار بعينه، إلا إذا وردت النصوص الشرعية في الشهادة لشخص بعينه من أهل الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، ومثل المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتنظفه، ومثل عكاشة بن محصن. والصواب الشهادة للصحابة جميعا بأنهم من أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول رحمه الله: فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، إنك لا تدري بما يختم له عند الموت، أي أنك لا تشهد لهذا الشخص بأنه من أهل النار وهو حي، أنك لا تدري، قد يتوب قبل موته ويدخل الجنة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث فيه بيان أن الناس على قسمين، منهم من يعمل بعمل أهل النار ثم يتوب في آخر حياته ويتوب الله عليه ويدخل الجنة، وهذا لا إشكال فيه، إنما يرد الإشكال في قضية من يعمل بعمل أهل الجنة ثم لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال أهل العلم: يفسر ذلك الرواية التي وردت أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، أي أنه في ظاهره يعمل بعمل أهل الجنة، لكنه في الباطن والسرائر تخالف عمل أهل الجنة، وإنما يعمل في باطنه إما نفاقا أو رياء أو سريرة سوء، فهذه تؤثر على خاتمته فيدخل بعد ذلك يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأما من كان ظاهرا وباطنا يعمل بعمل أهل الجنة فإن هذا يوفقه الله ويسر له طريق الخير ويختم له بخير. نرجع إلى كلام المؤلف، يقول: فلا تشهد له بعمل خير، إذن قوله عمل خير المراد به ماذا؟ الشهادة بالجنة. ولا شر، الشهادة بالنار، فإنه إنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يرجون رحمة الله لأهل الطاعات ويخافون عليه من الذنوب، وهذه عقيدة أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولون: إذا كان من أهل الشر وارتكب معصية فإنه كافر وخالد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون مهما ارتكب من الذنوب فإنه مؤمن كامل الإيمان، فأفسق الناس إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فإنهم وسط، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يقولون المعاصي تضر لكنها لا تكفره وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبفضله سبحانه وتعالى. ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. أي أنك إذا جئت إلى صاحب معصية لا تقل هذا لا يغفر الله له وهذا من أهل النار، بل لا بد أن تخاف عليه من ذنوبه وترجو له رحمة الله، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه من ذنوبه. وهذا كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل العابد الذي مر على رجل عاص فوعظه ثم ذهب فوعد بالرجوع، فرجع إليه مرة أخرى فوجده على معصيته لم يرجع، فوعظه ثم ذهب، وفي الثالثة وجده على المعصية، فقال هذا الرجل العابد، هو فعلا عابد وهذا فاسق، فقال هذا الرجل العابد والله لا يغفر الله لك، أي أنه قال أنت من أهل النار، وحكم عليه وحلف على هذا الحكم، وهذا الحكم لله عز وجل وليس لخلقه، الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، الله عز وجل يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله من ذا الذي يتألى علي، أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان، لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فغفر الله لهذا العاصي وأحبط الله عمل هذا العابد. قال أبو هريرة لقد قال كلمة أحبطت عليه دنياه وآخرته، لقد قال كلمة أحبطت عليه دنياه وآخرته. فهنا ينبغي على العبد أن يتحرى، فلا يصف الناس بأن هذا رجل من أهل النار أو أن هذا رجل من أهل الجنة، وإنما يكل الأمر إلى الله، يرجو للمحسن ويخاف على المسيء. ومن هذا الحكم على شخص معين بأنه شهيد، يقال فلان شهيد. البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح قال باب لا يقال فلان شهيد، وأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، لا تعلم بنية هذا العبد المجاهد الذي قتل في جهاد شرعي، وهو في جهاد شرعي وقتل أمام عدو الله أمام الكافرين، ومع هذا لا نحكم له بالشهادة لأنك لا تعلم عن نيته. والحكم بالشهادة لشخص معين، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيها لأهل العلم أو للسلف ثلاثة أقوال، فيها للسلف ثلاثة أقوال، منهم من قال لا يشهد لأحد مطلقا إلا للأنبياء، لا يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا للأنبياء، وهذا ينسب لمحمد بن الحنفية والأوزاعي إمام الشام رحمه الله. والقول الثاني وهو قول أكثر العلماء وقول أهل الحديث كما حكينا عن البخاري أنه يشهد بالجنة أو بالشهادة لمن جاء النص فيه، مثل من ذكرنا العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث سعيد بن زيد لما ذكر العشرة المبشرين بالجنة بأسمائهم، وعكاشة والمرأة السوداء وبلال وغيره ممن جاء النص فيه صراحة بأنه من أهل الجنة أو أنه شهيد، كما جاء النص في عمر في عثمان، أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أي عمر وعثمان. ومن هذا قول البخاري الذي ذكرناه، باب لا يقال فلان شهيد إلا إذا جاء النص عليه. والقول الثالث قيل يشهد لهؤلاء الذين ورد فيهم النص ولمن شهد له المؤمنون بالصلاح. إذا شهد المؤمنون تواترت وانتشرت هذه الشهادة بأن هذا الرجل من أهل الصلاح، فإنه ورد عن بعض السلف أنهم يحكمون أو يشهدون له بالجنة أو بالشهادة، كما ورد عن بعض السلف أنه قال الإمام أحمد في الجنة. ويدل على هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه مر على جنازة أو في مرور جنازة مرت عليه جنازة أو على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت جنازة أخرى فقال وجبت، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث في الصحيحين أنتم شهداء الله في الأرض. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال توشكون، أي تقتربون، توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قال بالثناء الحسن والثناء السيء. الثناء الحسن والثناء السيء. قال رحمه الله بعد ذلك إذن خلاصة هذه المسألة بيان وسطية أهل السنة في الحكم على أهل المعاصي بين الخوارج ومن والمرجئة. قال وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، جميع الذنوب إذا تاب منها الإنسان قبل موته فإن الله يتوب عليه، حتى أعظم الذنوب وهو الشرك. وقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات على الشرك، أما من تاب قبله فإن الله يقبل التوبة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التوبة تجب ما قبلها. وقوله عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، فمن تاب تاب الله عليه. فما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. وقع الخلاف في بعض الذنوب مثل القتل، قتل نفس المؤمن، هل للقاتل توبة أو ليس له توبة؟ جمهور أهل العلم وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه. قول الجمهور أن القتل تشمله أيضا حتى التوبة. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره أن القاتل ليس له توبة. وهناك رواية صحيحة عن ابن عباس تدل على أنه يرى رأي الجمهور هو أن حتى القاتل له توبة، كما روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: قتلت نفسا فماذا علي؟ قال: أليس لك أم؟ قال: نعم. قال: اذهب فبرها. هذا دليل على أن العمل الصالح عند ابن عباس من أسباب التوبة من القتل، تكفير ذنب القتل. ومن قال ليس له توبة استدل بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قالوا: هذا يدل على أن القاتل ليس له توبة. وجمهور أهل العلم، وهو الصواب، أن هذه الآية من آيات الوعيد، أي أنه إن عاقبه الله فهو يستحق هذا العقاب، لكن رحمة الله سبقت غضبه. الله يتوب على من تاب. وقيل أن الآية محمولة على من استحل القتل، بالاستحلال يكفر، ومن كفر ومات على الكفر لا يغفره الله له. ومن جميل الفوائد ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية، قال أن هذه الآية التي وردت في سورة النساء، من قرأ سورة النساء قال هو وعيد بين رجائين، وعيد بين رجائين، لأن الله قال قبل هذه الآية بآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، دونه يدخل فيه القتل. ثم بعدها بآيات قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ثم بعدها بآيات قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: هذا وعيد بين رجائين. فهذا دليل على قول الجمهور. وذهب بعض المحققين، وهو أقوى الأقوال في المسألة والذي يجمع بين النصوص، أن قاتل النفس وجب في ذمته ثلاثة حقوق. وجب في ذمته كم حق؟ ثلاثة حقوق. حين قتل مؤمنا متعمد، الحق الأول حق الله، وهذا يسقط بالتوبة. الحق الثاني حق الأولياء، وهذا إما أن يطلب القصاص، وإما أن يطلب الدية أو الصلح أو العفو. إما أن يطلب القصاص أو الصلح أو العفو، فإن عفوا سقط حقهم. لكن الذي يبقى عليه هو حق ماذا؟ المقتول. وهذا للمقتول يوم القيامة، حين يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض. فمن قال أنه، يعني على هذا يحمل، من قال له توبة إذن على حق الله، والتوبة على حق الأولياء بالعفو، ويبقى حق المقتول يؤخر له إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: وكلما ازداد في إسقاط حق الله، أي بالتوبة النصوح الصادقة، وفقه الله أن يعفو عنه المقتول يوم القيامة. كلما ازداد توبة رجوعا وندما، كلما سقط عنه، عفى عنه المقتول يوم القيامة. ولا شك أن التوبة من الذنوب واجبة على الفور، توبة من الذنوب واجبة على الفور، بل تأخير التوبة ذنب يجب الاستغفار منه. والله عز وجل ذكر أن التوبة النافعة هي التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي ما توفرت فيه شروط التوبة، وشروط التوبة خمسة، منهم من يجعلها ثلاث. شروط التوبة إجمالا خمسة: الإخلاص، الندم، العزم على ألا يعود إلى الذنب، الإقلاع عنه وعدم الإصرار، وإرجاع الحقوق إلى أهلها. الإخلاص هذا شرط عام في جميع العبادات. الندم جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة الندم. وقال شيخ الإسلام: أعظم شروط التوبة الندم. والعزم على ألا يعود، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. والثالث الرابع عدم الإصرار على الذنب، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والرابع أو الخامس إرجاع الحقوق إلى أهلها، كما جاء في الحديث: ليتحلل المسلم هذه الدنيا قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم، يعني يرجع الحقوق إلى أهلها. قال: والرجم حق. الرجم هذا حكم وحد لمن فعل الزنا وهو محصن، ونلاحظ هنا من النقاط المهمة في عقائد أهل السنة في تصنيفهم أنهم أحيانا يذكرون جملة من المسائل الفقهية لأنها أو يذكرون جملة من المسائل الفقهية لأمرين: إما لكون أن هذه المسألة خالف فيها أهل البدع، وإما لأن المخالفة فيها أصبحت شعارا لبعض الفرق. أحيانا يذكر مسألة من المباحات لكنها أصبحت شعارا لأهل البدع، فيذكرها أهل العلم من باب التنبيه على أن أهل البدع خالفوا في هذه المسألة. والزنا من كبائر الذنوب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه الآية أيضا نص على التوبة من القتل، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية ثلاثة ذنوب وهي الشرك والقتل والزنا. الشرك والقتل والزنا. ابن القيم رحمه الله من جميل ما ذكر من الفوائد على هذه الآية قال: أن هذه الآية شملت الذنوب جميعا، لأن الله مثل بهذه الذنوب على أصولها، مثل بهذه الذنوب الثلاثة على أصول الذنوب، لأن الذنب إما من صرف العبادة لغير الله وهذا أصل هو الشرك وأنواعه، وإما من القوة الغضبية، وإما من القوة الشهوانية. فالقوة الغضبية يدخل فيها القتل، الاعتداء، الظلم، الكبر، والقوة الشهوانية يدخل فيها الزنا، اللواط، وعموم المعاصي التي تكون في الشهوات. شاهد أن من ارتكب الزنا إن كان محصنا فحده الرجم حتى يموت، والمحصن هو من مر على زواج صحيح، سواء كان حين فعله للفاحشة متزوج أم مطلق فإن حده الرجم. وغير المحصن وهو الأعزب إن ارتكب الزنا فحده 100 جلدة وتغريب عام، ينفى عام، هذا هو حد الشرع. وهذا الحد دل عليه السنة والإجماع، وهو مما ورد في القرآن ونسخ لفظا وبقي حكما، نسخ لفظا وبقي حكما، لأن من الآيات ما نسخ لفظها ورفع الله قراءتها لكن بقي حكمها، كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله وأخشى، هذا تحقق قول عمر، قال: وأخشى إن طال الناس، إن طال بالناس الزمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. والآية التي نسخت قوله عز وجل: والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فهذه الآية كما قال عمر وورد عن عائشة أنهما كان فيما يتلى من القرآن ثم نسخ تلاوته وبقي حكمه. وأما الإجماع فهذا معلوم، فرجم رسول الله ورجم الخلفاء من بعده. وأما السنة فهذا ورد في جملة من الأحاديث، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، ورجم المرأة الغامدية، ورجم اليهود اليهوديين اللذان زنيا. وهذا مما يدل على أن الرجم نفسه أصلا موجود في شريعة من سبق، أن اليهود والنصارى الآن يقول هذه وحشية، موجود في التوراة مما أنزله الله على موسى الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اليهود أن هذا في شريعته. وكان عنده عبد الله بن سلام يهودي أسلم الصحابي الجليل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ليس هذا عندنا، فجاءوا بالتوراة فنشروها أمام رسول الله، وكان أحد اليهود واضعا يده على طرف من التوراة من صفحات التوراة، فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله أمره أن يرفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم موجودة حتى في التوراة، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب ذكر أهل السنة للرجم هنا بسبب أن الخوارج ينكرون الرجم ولا يقرون به، ينكرون الرجم ولا يقرون به، لأنه عندهم الحدود ليست كفارات. لماذا؟ إذا ارتكب ذنبا فهو في النار كافر، فلا تنفعه حتى الحدود. ما أهل السنة يعتقدون أن هذه الحدود هي رحمة أصلا لفاعل الذنب، لأنها كفارة له من ذنوبه، كفارة له من ذنوبه. نعم. قال: والمسح على الخفين سنة. وهذا أيضا مما يذكره أهل العلم في عقائدهم، لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين وهم يمسحون أقدامهم ولا يغسلونها أصلا، يعني هذا من عقوبة الله عز وجل لهم. يذكر أهل العلم أن من عقوبة الزائغ أن يزيده الله زيغ، عقوبة المبتدع أن يزداد في ابتداعه وانحرافه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم أنكروا المسح على الخفين وقالوا لا يجوز المسح على الخفين، وأثبتوا المسح على القدمين، أثبتوا المسح على القدمين. الرافضة خالفوا أهل السنة في قضية القدمين في أمرين، خالفوا في موضع الكعب ما هو الكعب، وخالفوا في الغسل، فيقولون القدم لا تغسل وإنما تمسح، وتمسح إلى الكعب. ما هو الكعب عندهم؟ هو العظم الناتئ في أعلى القدم، العظم الناتئ هذا في أعلى القدم يسمونه الكعب، وليس هو الذي على يمين القدم ويسارها. فهم يمسحون إلى هذا الكعب ويقولون وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين. ما هو الكعبين؟ قال هذا العظم الناتئ، فيمسحون إلى هنا. الآية قال الله سبحانه وتعالى في صفة الوضوء، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وردت قراءة وأرجلكم، وردت قراءة وأرجلكم بالكسر، وردت بالفتح، وردت أيضا بالكسر. ومن رأى المسح على القدمين استدل بآية الكسر وقال هذا القرآن يدل على أن المسح على القدمين. أما بالفتح أولا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لما نصبها دل على أنها معطوفة على المغسولات السابقة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وجوهكم وأيديكم، لما ذكر الأرجل قال أرجلكم، فدل على أنه معطوف على المغسولات، إذن الأرجل ماذا؟ تغسل أيضا. والرواية التي هي على الكسر أهل العلم وجهوها، توجيه الأول قالوا أن الكسر معناه المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي امسحوا على الخفين، فهو من أدلة يعني الكسر يعتبر أيضا من أدلة المسح على الخفين. وأجابوا أيضا به أجوبة أخرى، قالوا حتى لو قلنا وامسحوا بأرجلكم فأثبت المسح على الرجلين، حتى لو قلنا برواية الكسر، الجواب الأول أن من إطلاقات أو من معاني المسح في اللغة الغسل، الغسل يسمى مسحا، الغسل يسمى مسحا، لذلك العرب يقولون تمسحت للصلاة أي اغتسلت للصلاة، تمسحت للصلاة. وقيل الجواب الثاني وهو أنه جر للمجاورة وليس لتغيير الحكم، المجاورة لأنه جاور مجرورا فجر، فإذا جر للمجاورة لا لتغيير الحكم. والجواب الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت الرواية القراءة بالكسر فإنه بين ظاهر القرآن، فعل رسول الله يبين معنى مسح الرجلين. ما هو مسح الرجلين كما فعل رسول الله؟ هو غسلهما، لأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، العقاب مؤخر القدم. فإذا أنتم تقولون المسح يكون إلى الكعب الذي هو ناتئ، أين العقب؟ رسول الله قال ويل للأعقاب من النار، وأنتم ما مسحتموها أصلا. فهذا هو الجواب. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث المسح على الخفين وردت كما قال الإمام أحمد 40 حديثا، وأكثر من 40 حديث وردت في المسح على الخفين. فأحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، كما جاء في حديث جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ فمسح على خفيه. حديث جرير متفق على صحته. وعندنا حديث المغيرة لما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وحديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله تعالى عنه في بيان مدة المسح، جعل للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، وجملة كبيرة من أحاديث الصحابة بلغت أكثر من 40 حديثا كلها تدل على المسح على الخفين. قال وتقصير الصلاة في السفر سنة، تقصير الصلاة في السفر سنة، وهذا أيضا من المسائل الفقهية التي يذكرها أهل العلم لإنكار أيضا بعض أهل البدع لها، فلا يرون تقصير الصلاة في السفر. ويدل على القصر في السفر قول الله تعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت في الخوف، إذا كانوا خائفين في سفر فيقصرون الصلاة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد خوف يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وجاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. أقرت في السفر يعني بقيت مقصورة أو ركعتين، وزيدت في الحضر، وزيدت في الحضر، إلى غير ذلك من الأدلة كثيرة أيضا تدل على قضية قصر الصلاة في السفر. قال والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، وهذا أيضا دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالإفطار في السفر، وورد عن الصحابة أنهم كانوا بعضهم المفطر وبعضهم الصائم. والصواب في الأفضلية وما ذكره المؤلف هنا من شاء صام ومن شاء أفطر، لكن الأفضلية في الصوم أو الفطر كما ورد عن أبي سعيد أنه قال كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. إذن الأفضلية إما الصوم أو الفطر يرجع إلى حال المسافر، فإن كان سفره فيه تعب أو كان متعبا نقول الأفضل لك أن تفطر، وإن كان ليس هناك مشقة سفره يسير فالأفضل له أن يصوم وهو أبرأ للذمة، ولأن القضاء فيه مشقة على النفس، لأن صيامك مع الصائمين هذا أيسر من صيامك وحدك. قال ولا بأس بالصلاة في سراويل، وهذه أيضا مسألة كانت من المباحات، جائز للرجل أن يصلي بما يستر عورته، بما يستر عورته. لكن ينبغي هنا الانتباه إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من السلف أو العلماء لما يقولون على الرجل الذي يصلي يجب عليه ستر العورة، أو من شروطه ستر العورة، أن ستر العورة في الصلاة أوسع من ستر العورة في النظر. ستر عورة الصلاة أوسع من ستر عورة النظر، لأن العورة في الصلاة لا يجوز لك أن تصلي وعاتقك عاتقيك مكشوفين، بل يجب من ستر عورة الصلاة أن تغطي منكبيك. فإن صلى كاشفا منكبيه هذا آثم، لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثوب الواحد يعني الإزار، لما يتزر من الأسفل ويجعل ظهره وعاتقيه مكشوفين هذا صلاته صحيحة لكن مع الإثم. حتى ذكر شيخ الإسلام أن بعض أهل العلم أدخل حتى كشف الرأس، وذكر هذا عن ابن عمر قال: لأن عورة الصلاة أوسع، وهذا قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هي هذه عورة الصلاة. لشيخ الإسلام رسالة له في هذه صغيرة يرجع إليها. أما الصلاة في السراويل فسبب ذكر أهل العلم لها لأن الباطنية الإسماعيلية وأيضا الإباضية عمان والخوارج ومكرمية نجران وغيرهم وبعض الصوفية لا يجيزون الصلاة في السروال من شدة الوسواس عندهم، فيقولون الصلاة في السروال باطلة، حتى تجد مساجدهم إذا دخلت المواضع يعلقون سراويلهم في المواضع ثم يدخلون المسجد، مثل ما ننزع الحذاء هم ينزعون السراويل ويدخلون المساجد، بعدين يطلع يأخذ على السروال وهو ماشي. فهذا يفعله بعض الإسماعيلية والباطنية والإباضية وأيضا مذهب الزيدية يرون هذا الأمر. قال رحمه الله: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. من عقائد أهل السنة أن النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي هو مخرج من الملة، ونفاق عملي هو غير مخرج من الملة، وهو مثل الكفر الأكبر الشرك الأصغر، وهذا نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو الذي ذكره، النفاق الاعتقادي أن تظهر الإسلام لكن في قرارة نفسك تبطن الكفر، أو ملحد أو لا تؤمن بالله لكن تظهر للناس الإيمان، كما يفعله الزنادقة وغيرهم الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر خديعة ومكرا بالإسلام. والنفاق العملي هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شعب النفاق، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. قال: من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من نفاق حتى يدعها. فهذه شعب النفاق، وهذه لا تخرج من الملة، لكن إذا اجتمعنا في قلب المؤمن وزادا واستمرأها قد تؤدي به إلى النفاق الاعتقادي، فهي من أسباب النفاق الاعتقادي، سأل الله العافية. قال: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. الدور ثلاث: إما دنيا أو برزخ أو آخرة. دار الإيمان والإسلام والتكليف هي دار الدنيا، فالدنيا هي دار الإيمان والإسلام، أي هي دار التكليف، فهو الذي يكلف فيها العبد بالإيمان وبالإسلام، اتباع دين الإسلام. أما دار الآخرة فهي دار الجزاء والعقاب أو الثواب، دار الجزاء العقاب أو الثواب. والبرزخ هو القبر، هو أول دور الآخرة، هو أول دور الآخرة. إذن التكليف بالإيمان والإسلام هو في هذه الدار، دار الدنيا، هي دار الإيمان والتكليف، دار الإيمان والتكليف. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. يقول هنا لما ذكر الدنيا أنها دار إسلام وإيمان، قال أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا من انتسب إلى الإسلام فنحكم عليه بالظاهر ونكل سريرته إلى الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. فالشاهد أننا نحكم على الناس في هذه الدنيا بما أظهروا لنا ونكل سرائرهم إلى الله، ونحكم عليهم ونعاملهم بما أظهروا. فهم مؤمنون في أحكامهم، ونصلي عليهم ونرثهم ويرثون منا، ونأكل ذبائحهم ما دام أنهم أظهروا الإسلام. فإذا أظهروا غير الإسلام فهنا نتعامل معهم معاملة أخرى. فإذا المؤمنون أمة محمد فيها، في هذه الدار هي دار إيمان، فدارهم دار إسلام. وهذا يشير إلى أيضا الخوارج، لأن الخوارج حكموا على الدور التي لا تؤمن بمذهبهم بأنها دار كفر، وأهلها يعاملون معاملة الكفار، حتى أنهم كفروا دور غيرهم من الخوارج مثل الأزارقة، اتباع نافع بن الأزرق هي من أشد فرق الخوارج، حكموا على جميع مخالفيهم بأنهم كفار، هم وأولادهم ونساؤهم وحتى الأجنة في بطون الأمهات كفار، وحتى المولود أول ما يلد فهو كافر ما دام أنه لم يتبع نافع بن الأزرق. يعني حتى كفروا خوارج، بقية فرق الخوارج الذين في عصرهم كالنجدات والصفرية وغيرهم، من لم يلحق معسكرهم فداره دار كفر. وهذا أيضا يقوم به خوارج عصرنا من التكفيريين وغيرهم، يعاملون دور الإسلام معاملة هؤلاء الخوارج، فينظرون إليها النظرة السوداوية، فيقولون جاهلية القرن العشرين ونحن في نعيش في جاهلية جهلاء، فلا يرون دار إسلام إلا دور أتباعهم وأحزابهم. لذلك تجدهم دائما ينادون بالخلافة الإسلامية، وأول ما تظهر يعني نوابت دولة من حزبهم ظهرت الخلافة، ظهرت الخلافة. لماذا ينادون بهذا؟ لأنهم يرون أن دورنا ليست أصلا إسلامية، ودارنا والمملكة وغيرها من الخليج وبلدان التوحيد كلها دار كفر عندهم. لماذا؟ لأن الأصل عندهم في الحكم على الدار دار كفر أو دار حرب وربطها بالحاكم، فمن كان حاكمه كافر فداره دار كفر، ومن كان حاكمه مسلم والمسلم عندهم هو الذي على طريقتهم فداره دار إسلام، فداره دار إسلام. والصواب أن المسألة في الحكم على الدور ليست مرتبطة بالحاكم، قد يكون الحاكم فعلا كافر لكن داره دار إسلام، وقد يكون الحاكم مسلم وداره دار كفر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ضابطين في الحكم على الدور، ذكر أمرين في الحكم على الدور، هل هي دار إسلام أو دار كفر؟ قال: بكثرة أهلها، أيهم أكثر، المسلمون أو الكفار؟ وبظهور شعائر الإسلام، إن كان أهلها المسلمون أكثر وشعائر الإسلام فيها أظهر فهي دار إسلام ولو كان الحاكم كافر، وإن كانت الشعب أكثره كفار ولا ظهور لشعائر الإسلام وتحارب فالدار دار كفر ولو كان حاكمها مسلم، فلا ارتباط بين الدار والحاكم. أما هؤلاء الخوارج قالوا الحاكم كافر، الدار كفر، والرعية كفار، وحتى أفتوا كما أفتى من أفتى في الجزائر وغيرها، قال حتى النساء شقوا البطون واقتلوا الأولاد، لأنه لا يلد الكافر إلا كافرا ولا يلدون إلا كافرا فاجرا كفارا، فيحكمون على الجميع بهذه النظرة السوداوية للمجتمع. وهذا كما حكاه اللالكائي رحمه الله عن خارجيين، قال: كان يطوفان بالبيت، رواه اللالكائي في السنة، قال: كان يطوفان بالبيت في يوم الحج، فقال هذا لصاحبه: هل ترى هذه الجموع؟ قال: ليس فيها أحد من أهل الجنة إلا أنا وأنت. هذه النظرة السوداوية للمجتمع، ليس أحد يدخل الجنة إلا أنا وأنت. فقال صاحبه وانتبه: جنة عرضها السماوات والأرض، ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك، تركتك وتركت مذهبك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبها نقف، سيؤذن الأذان، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.